تطيعوه تهتدوا.
بنت علي بن أبي طالب، وقد ولدت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك، فولدت له زيد بن عمر ورقية، وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد عام 75 من الهجرة. وأما الحفيدة الخامسة فهي زينب بنت علي بن أبي طالب، وقد ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر فماتت عنده، وقد ولدت له وأولاد وذرية زينب بن عبد الله بن جعفر موجودون، لكن هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحسن والحسين ذكران ابنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسادس عبد الله بن عثمان بن عفان، وهو ابن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بأرض الحبشة وعاش 6 سنين فقط. وسابعا أمامة بنت العاص، وهي من زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة فلم تلد ومات عنها، فتزوجها المغيرة بن نوفل فماتت عنده ولم تلد. ثامنا علي بن أبي العاص، وهو أخو أمامة بنت زينب، توفي وقد ناهز الحلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عقب إلا من ابنته فاطمة. من جهة الذكور ليس له عقب إلا من ابنته فاطمة. الحسن والحسين انتشر نسله الشريف من جهة السبطين فقط، ويقال لأولاد الحسن حسني، ولذرية الحسين حسيني. كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده؟ كيف وهو الجد؟ كيف تكون مشاعر الجد وعطفه وشفقته ورحمته؟ كان نموذجا فريدا للأمة، وقد حفل تعامله مع أحفاده بالعديد من المظاهر الكريمة من البر والرأفة والرحمة. وكان إذا ولد له مولود أذن في أذنه اليمنى ليكون أول ما يطرق سمعه في الدنيا توحيد الله، ليكون أول ما يطرق سمعه من الدنيا توحيد الله. فعن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، أذن بالصلاة. وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي، وصححه عدد من المحدثين وضعفه بعضهم. فصحح الحديث الترمذي والنووي وابن الملقن وغيرهم، و اعتمده عدد من العلماء في مصنفاتهم كابن المقيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود، وبنوا عليه استحباب الأذان في أذن المولود في أول ولادته لطرد الشيطان وليكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: ليكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان هذه الكلمات المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وقال رحمه الله: وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره فيه وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، فيسمع شيطانه ما يضعفه، أو فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. يعني أول ما يتسلط الشيطان على المولود يسمعه ما يغيظه وما يضعفه. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم بعد ذلك، فثبت عنه إذن، فجاء عنه الأذان في أذن الحفيد وكذلك التحنيك. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، رواه مسلم. والتحنيك أن يمضغ التمرة ونحوه ثم يدلك به حنك الصغير، ولو حنك بغير التمر حصل التحنيك، ولكن التمر أفضل كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم. ماذا كان يفعل أيضا؟ يعق عنهم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين، رواه النسائي وهو حديث صحيح. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود بعد ولادته، وتكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وقد جاء في رواية أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وأخذوا منه أنه يجوز للذكر شاة واحدة خصوصا مع قلة ذات اليد، فلا حرج لو ذبح عنه واحدة، والثنتان أفضل. والعقيقة لها فوائد كثيرة، لأنها قربان من الله وفيها إكرام لعباد الله وفرح بنعمة الله وتفك ارتهان المولود. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه غير مستبعد أن تكون سببا لحسن إنبات الولد، أنبته الله نباتا حسنا، ودوام سلامته وحفظه من ضرر الشيطان. وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر العقيقة إلى السابع، كما جاء عن عائشة: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما. والحديث رواه ابن حبان وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله. فيسن الذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة. وإذا ولد يوم الخميس فهو يوم الأربعاء وهلم جراء، هذا يوم السابع. فليس المقصود أن تنقضي سبعة وتنتهي ونذبح في الثامن، لا، وإنما تنقضي ستة ونذبح في السابع. فتكون القاعدة أن نذبح العقيقة قبل يوم الولادة بيوم، فإذا ولد الأحد لو ذبحنا الأحد الذي بعده صار في الثامن، قبل يوم الولادة بيوم يعني السبت مثلا. هذه هي القاعدة. وفرق بعض العلماء بين ولادته قبل الفجر أو ولادته بعد الفجر، قالوا إذا ولد بعد الفجر فيذبح له كما تقدم، يعني قبل يوم ولادته بيوم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يسمي مولوده في يوم ولادته أيضا، كما قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، والحديث رواه مسلم. وأمر بحلق رأس الصبي والتصدق بزينة شعره فضة. فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله. ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك، رواه أحمد، وهو حديث حسن. وقوله لها لا تعقي عنه لأنه أراد أن يتولى العقيقة عنه بنفسه، فإذا لا بأس أن يقوم بالعقيقة الجد، حتى لو كان أبو البنت، حتى لو كان الجد هذا هو أبو البنت، أبو الزوجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي رضي الله عنه قليل ذات اليد، يعني لما زوجه فاطمة ما كان عنده إلا درع والخطومية، درع ما يملك شيء. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما أن يحلق ويتصدق بوزنه فضة، والحديث رواه البزار، وقال الهيثمي إسناده حسن. وحلق رأس الصبي المولود مفيد جدا، فأثبت الطب ذلك، وهو يفتح مسام فروة الرأس ويساعد على إنبات الشعر. وأما الأنثى فإنها ليست كالذكر في هذه السنة من جهة التأكيد عليها أو المشروعية، فألحقها بعضهم بالذكر وقال يسن حلق رأسها، وقال بعضهم إنما هو خاص بالذكور، يعني حلق الشعر، لحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، ذكر حلق الشعر فقالوا الغلام يعني الذكر. على أي حال، مسألة حلق شعر البنت واسعة، إن ترك فلا حرج، وإن حلق فلا حرج، وإن سأل أهل الطب والخبرة وقالوا له إن حلق شعر البنت مفيد في أول ولادتها حلق وإلا ترك، المسألة واسعة. لكن الذكر يتأكد حلق شعر رأسه ودهن جلدة الرأس بعد الحلاقة بالزعفران كما ثبت ذلك في السنة، وهذا مفيد لجلدة الرأس حلقها وإماطة أذى، وهذا الشعر كان هو في بطن أمه، فيختن يحلق شعر رأسه ويتصدق بوزن فضة. هذا تقديري، بمعنى لو ما عرفت، يعني صعب عليك تقول أخذ الشعر وأوزن الشعر وأزنه، نقول تقديرا، قدره تقديرا، كم بالورق النقدي العملات وتصدق. كان عليه الصلاة والسلام يختار لأحفاده الأسماء الحسنة، فسمى هو أبناء علي بالحسن والحسين ومحسن. والدليل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربا، على عادة العرب أن كانت تسمي أولادها بأسماء قوية لإرهاب الأعداء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت حربا، قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت حربا، قال: بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت حربا، قال: بل هو محسن. ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون. سميتهم بأسماء سميتهم بأسماء ولد هارون، وذكر عليه الصلاة والسلام أسماء أولاد هارون باللغة العبرانية، فقال شبر وشبير ومشبر، شبر وشبير ومشبر. والحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الحافظ بن حجر في الإصابة، وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر. وقال الأرناؤوط إسناده حسن في تعليقه على المسند، وإن كان الشيخ الألباني قد أشار إلى ضعفه في الأدب المفرد، لكن الحافظ بن حجر العسقلاني الإمام قد صححه في كتابه الإصابة. هذا الحديث فيه أن من حق الولد على الوالد أن يختار له اسما طيبا، وأيضا من التعاملات النبوية مع الأحفاد أنه كان يبول أحد أحفاده في حجره فلا يغضب، كما جاء عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقال: البس ثوبا. فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. فهذا الحديث الذي تروي لبابة بنت الحارث، وأنها لما رأت البول على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بول الغلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع، فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. يعني المولود إذا ما أكل الطعام هو على لبن أمه، ما أكل الطعام، فإن بول الأنثى يجب غسله كبقية النجاسات في البول، وأما الذكر إذا لم يأكل الطعام بعد فإنه يكفي أن ينضح ويرش بالماء رشا ولا يجب غسله. هذا مما خففت به الشريعة في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لأن الأيدي تعتاد حمله وتحرص، فهو أرغب في الحمل والتداول في الأيدي، فجاءت الشريعة بالتخفيف في حكم بوله إذا لم يأكل الطعام. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وهذا فيه دليل صريح على التفرقة بين بول الصبي والصبية، يعني في الصغر، وأن بول الصبي يكفيه النضح بالماء ولا حاجة فيه للغسل، وأما بول الصبية فلا بد له من الغسل ولا يكفيه النضح. وقال أبو السمح: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، يعني يحتاج إلى أحد يستر عن الناس، فقال: ولني قفاك، فأوليه قفايا فأستره به. فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود وهو حديث حسن. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يتعامل بهذه السماحة مع أحفاده، ويدل على محبته لهم وحسن رعايته، وأنه ما كان يشدد ما دام الأمر فيه سعة بالنسبة لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فما كان يأنف أو كان يتضايق إذا بال عليه حفيده، مع أن الإنسان في العادة يتضايق من هذا، لكن كان عليه الصلاة والسلام واسع الصدر، وحتى لما جاءوا ليغسلوا قال: لا لا، أخبرهم أنه لا يجب هذا، لا يجب هذا. وعن أبي ليلى قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين. هذا يدل على أنه كان يلاعبهما ويداعبهما ويحملهما على بطنه ويحملهما على ظهره فيكون لهما كالراحلة. قال: فرأيت بوله أساريعة فقمنا إليه، فقال: دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله، ثم أتبعه بالماء. والحديث رواه أحمد وقال الهيثم رجال وثقات وصححه محققو المسند. فقوله دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله، هذا يدل على إراحة هذا الطفل إلى النهاية إلى الحد، ثم أتبعه الماء. وقوله في الحديث فرأيت بوله أساريع يعني طرائق، مفردها أسروع جمعها أساريع، وإنما قيل أسروع لاضطراده من السرعة، وهي أن تطرد الحركات من غير أن يتخللها سكون وتوقف، هذا في اللغة يقال أسروع وجمعه أساريع. هكذا كان عليه الصلاة والسلام إذن يداعبهم، هكذا كان يصبر على ما يحدث منهم من البول، وهذا غلام صغير أو هذا طفل لا يفقه، فلا لا يعني لا يعاقب ولا يتضايق منه. ماذا يكون عندما يحدث مثل هذا اليوم؟ أحيانا ربما قذف به الأب قذفا أو رماه، أو ربما سب وشتم ووبخ وأنب وربما ضرب، هذا لم يكن منه عليه الصلاة والسلام أبدا. ومن شدة عنايته بأولاده وأحفاده أنه كان دائم التعويذ لهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. فإذا هذه سنة الأنبياء في تعويذ أولادهم، كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام بهذا. الحديث رواه البخاري والترمذي واللفظ له. وقوله بكلمات الله، أعيذكما بكلمات الله يعني القرآن، وقيل أسماء الله وصفاته. التامة لأن كلمات الله كلها تامة لا يلحقها نقص ولا فيها خلل، أما كلامنا نحن فيه خلل، فيه عيوب، فيه حشو، فيه نقص، فيه عجز في التعبير، فيه أخطاء. كلمات الله تامة لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه. وقيل إن التمام ها هنا أنها تنفع المتعوذ والمتعوذ بها، وأنها تنفع المتعوذ بها وتحفظه من الآفات، تنفع المتعوذ بها. فالله عز وجل لا ينتفع بشيء من خلقه، يستعاذ به ويستعاذ بأسمائه ويستعاذ بصفاته، ومنها كلامه، كلامه من صفاته. فإذا يجوز الاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته، يجوز. قول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، استعاذ بصفات الله، فثبتت الاستعاذ بصفات الله. فالله ربنا يتعوذ به، ونحن نتعوذ به، فيستفيد المتعوذ ويحفظ من الآفات ويكفى الشرور. وقوله من كل شيطان، يدخل تحته شياطين الإنس والجن. والهامة كل ذات سم يقتل، والجمع هوام. فأما ما يسم ولا يقتل كالعقرب والزنبور فهو السامة الهامة. فإذا الهامة الذي الهوام ما يسم ولا يقتل، فأما عفوا الهامة كل ذات سم يقتل، والجمع هوام. والزنبور له سم لكن عادة لا يقتل. العقرب طبعا يمكن أن يسري سمه فيقتل ويميت. ومن كل عين لامة، أي من عين تصيب بسوء، فتصيب العين مثل عين الحاسد تصيب فتؤذي وقد تقتل. فهذا يشتمل على كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل أيضا، كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. ثم لما نزلت المعوذات، يعني قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهن وترك ما سواهن، يعني كان من أول يعوذ بهذا: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لما نزلت المعوذات أخذ بها وترك ما سواها، لأنها أفضل ولأنها أقوى تأثيرا وأكثر بركة وأجر، لأن الراقي يتلوها ويتعبد الله بالاستشفاء بكلامه. يعني هذه فائدة مهمة في الرقية حتى لا تغيب عن أذهاننا، أن نتعبد الله بالاستشفاء بكلامه. فالرقية فضل من فضلها أنك تلجأ إلى الله. فالرقية في الحقيقة أعظم من الأدوية، أدوية الأطباء والمستشفيات، مع عدم ترك هذا. يعني ليس المقصود اتركوا الأطباء والمستشفيات، ولكن المقصود لا تنسوا الرقية واحرصوا عليها، فإنها أفضل من أدوية الأطباء والمستشفيات. لما؟ لأنها ذكر كلام الله. يعني أنت لما ترقي نفسك بالفاتحة أو المعوذتين تؤجر على القراءة وتؤجر على تعبد بالتعوذ بكلام الله، لأن فيه لجوء إلى الله. ثالثا أنها أقوى مفعولا وأكثر بركة إذا صدقت النية. ولذلك أبو سعيد لما رقى الكافر بالفاتحة من لدغ العقرب برئ الكافر، مع أنه كافر، لكن الراقي أبو سعيد. والرقية ما هي؟ الفاتحة سبع مرات. فمن يأتي فما هو الدواء أو المكافئ لهذا؟ ما فيه، لو صحت النية. لكن نحن فينا ذنوب ونقصر، وتوكلنا فيه ضعف، وإيماننا كذلك، فربما لا تجدي رقيتنا أو تكون أضعف أثرا، لا بسبب الرقية نفسها. الرقية قرآن عظيم، لكن السلاح ليس فقط بحده وإنما بالضارب. فالسيف سيف، لكن كان الضارب غير قوي. ولذلك بعض الناس يستعمل الرقية ويقول ما وجدت لها تأثيرا، فنقول قد يكون الإيمان والتوكل ضعيف، لأن الراقي القارئ نفسه الذي يرقي، أو يكون المرقي في علة، أو أنه يحتاج إلى تكرار ذلك. الآن المضادات أحيانا ما تأثر إلا بعد مدة المضادات، فليش الرقية يقول والله أول مرة ما نفعت؟ بل تنفع. يحتاج الإنسان إلى تقوية العزيمة والتوكل على الله، وأيضا تكرار الرقية مرارا. طيب، حتى لا نطيل على إخواننا. الأخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة طيب.
وانت طيب يا أخي، حياك الله.
عندي سؤال بأتستفسر، يعني من كيف طريقة إخراج زكاة السيارات المباعة بالتقسيط؟ هل هي تخرج يعني المبلغ اللي قد قبضته أو المبلغ كامل؟
طيب،
واضح؟
واضح. حياك الله يا أخي. الأخ أبو فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو فهد، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
عندي سؤال الله يرحم والديك.
تفضل.
في رمضان مضى من كم سنة؟
نعم.
جامعت زوجتي أثناء الليل.
أي.
ولكني نمت وما صحيت إلا بعد طلوع الشمس يعني على الساعة 8-9.
نعم.
ولا اغتسلت ذاك اليوم. فما أدري وش اللي علي.
يعني أبو فهد، أبو فهد الآن مسألة أنك ما استيقظت إلا بعد طلوع الشمس، يعني هذه نفهمها بموضوع النوم، لكنك ما اغتسلت طيلة اليوم؟
أي نعم، بس أنا حسب كلام زوجتي تقولني قومتك عشان تغتسل ولا قمت.
يعني قصدك أنت نسيت الاغتسال؟
أي نعم.
أي طيب، خير إن شاء الله. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أحفاده الأدعية. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي وحديث صحيح. وهذا الدعاء الوحيد الثابت في قنوت الوتر، ولذلك لا ينبغي الأئمة أن يطولوا على الناس كثيرا ولا أن يصاح بالأدعية، بل الصوت يكون فيه انخفاض ويسمعهم، وكذلك فيه خشوع والتزام بالسنة. طيب، أختنا نسرين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك يا شيخ لو سمحت، أنا بسأل عن الفيزا الأمريكية.
الفيزا
الأمريكية.
أيوة.
الحين أنا إنسانة متحجبة هنا في السعودية، فأنا طالعة بعت الأمريكا، فقالوا إنه الفيزا الأمريكية لازم إنه الأخت تتصور وتكون يعني مبينة شعرها وإذنها.
أي.
فبعرف يعني الحكم كيف.
طيب.
يعني بس أشوف إنه يعني عاد لو درست برا يعني كملت دراسة يعني كله إن شاء الله بإذن الله يعني بأمر الله يعني إنه في طاعة الله وزي كده. فأنا طيب. خايف إنه يكون مثلا في غضب من رب العالمين.
طيب.
بس شو
الله يحييكم حياكم الله. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ أحفاده إلى المسجد. قال أبو بكر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى على الحسن، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. وكذلك جاء عن بريدة بن الحصيب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فهما أثناء المشي يتعثران يسقطان ويقومان لصغرهما، فنزل فأخذهما، أدركته الرحمة والشفقة على حفيديه، قطع الخطبة ونزل من المنبر وأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة يعني أكملها. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فهذا يدل على رحمته وعلى شفقته، وعندما ذكر قول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني أن تشغل البال عند القيام بالطاعات، وظاهر الحديث أنه قطع الخطبة، وظاهر الحديث أن قطعه للخطبة والنزول سماه فتنة، دعا إليها محبة الولد، لكن الفتنة بالولد مراتب، هذا من أدناها، لكن إذا صارت يعني هاي يطلق عليها فتنة بالجملة، لكنها ليست حراما ولا إثما، لم يكن إثما، و هو كمال نبوي من جهة الشفقة والرحمة. وأما الفتنة التي تصل إلى ترك واجب من أجل الأولاد أو فعل محرم من أجل الأولاد، كما أن بعض الناس يدخلون بيوتهم منكرات من أجل الأولاد وتحت ضغط الأولاد يذهبون بهم إلى أماكن فيها محرمات تحت ضغط الأولاد، هذه فتنة شر بلا شك. فالحديث فيه بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لأحفاده. أخوه ناصر من الكويت، تفضل يا أخي.
صلى الله عليه وسلم وحبه لأحفاده. أخوه ناصر من الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك الشهر يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أخي.
كيف حالك؟
الحمد لله.
يا شيخ عندي سؤال. تجادلت أنا وأحد من المذهب الشيعي فقال إيش اسمه؟ قال الفرق بين صلاتنا وصلاتكم إنكم أنت يا السنة تحضنون وحنا نسبل وأنت تقولون في القرآن آمين وحنا ما نقول آمين. فالنبي قال لي أبي دليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين أثناء صلاته.
طيب
والله يعطيك العافية.
تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله يا أخي. الأخ تركي أيضا معنا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام خير سعادة الشيخ.
الله يحييك يا أخي.
لو سمحت الشيخ أنا كان عندي مشكلة مع زوجتي وستة عندها تقريبا فترة 9 شهور وفي هذا الوقت يعني كان في مشاكل وكنت يعني معصب جدا وحرمت كذا مرة لأنه ما كنت أشوف بنتي وقتها فكنت يعني أنا عصبي جدا فكنت أحرم يعني الوقت العصبية فما أعرف إيش وأنا رجعت الآن تقريبا لي شهرين.
أنت الآن تركت عند أهلها 9 أشهر وبعد ذلك؟
بعد ذلك رجعت أخذتها.
طيب أخذتها وبعدين؟
خلاص ولا شيء.
طيب إيش السؤال؟
يعني هل علي كفارة؟ هل علي ذنب؟ هل علي شيء؟
في فيما فعلته من تركي عند أهلها؟
بس أنا ما تركتها يعني هي اللي راحت وخرجت يعني وديتها عند أهلها وخلاص وجلست هي ما تبي ترجع.
يعني أنت أخرجتها من بيتها ولا هي خرجت بغير إذنك؟
لا أنا نحن مسافرين فلما رجعت وديتها عند أهلها وجلست ولما جيت أخذها ما حبت تطلع معي فسبتها من هذه الكلام. حاولت إني أرجعها ما رضيت فسبتها فترة 9 شهور بعدين لما رجعت للمملكة أخذتها.
طيب إذا يعني هي التي رفضت أن ترجع معك يعني؟
أي نعم.
طيب ستسمع الجواب إن شاء الله عن نفقة الزوجة في هذه المدة وحكم هذا الترك. الأخ حمود من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا سميت ابني مصيح جاني ابني سميت مصيح وهذه أخونا الثاني يقولون ما يجوز الاسم هذا حرام.
الاسم هذا إيش هو يا أخي؟
مصيح مصيح.
ميم صاد ياء خاء. طيب هل له معنى عندكم في العراق؟
لا والله يا شيخ لكن اسم خبر احنا بدو اسم هذا بدو يا قديم من الاسماء الموجود عند البدو على الاسماء يعني.
لا بس شوف يا اخي حمود لا أعرف له معنى. حمود الان مصيخ في اللغة العربية اصاخ يعني ارهف سمعه يعني يريد ان يسمع الشخص اذا ركز ليسمع يقال عنه مصيخ. وقد ورد في حديث قيام الساعة أن كل دابة مصيخة يوم الجمعة لأن الله جعل في الدواب قضية الإحساس أن يوم الجمعة ستقوم الساعة فأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل دابة يوم الجمعة مصيخة. فكلمة مصيخ في اللغة أصاخ يصيخ مصيخ اسم فاعل من أصاخ أرهف السمع ليسمع. فأنت هذا المعنى عندكم موجود؟ هل هذا مقصود؟
والله يا شيخ أنا ما أعرف المعنى بس أفضل هو المقصود المعنى هذا لكن طيب. يجوز عن الاسم هذا يجوز أم لا يجوز؟
طيب طيب طيب
خير يا شيخ.
نعم يا حمود.
يا شيخ أنا ما عندنا كهرب بدي أنك تجاوب على الهاتف.
طيب شوف يا أخي. طيب شوف يا حمود هذا السؤال يعني مصيخ مصيخ بهذه الصيغة بحسب قواعد اللغة العربية ما في شيء لأنه هو اسم للشخص الذي يرهف سمعه يركز ليسمع. طيب فالمعنى ما في شيء لكن إذا عندكم في العامية له مقصد آخر فهذا اللي سألتك عنه. هل هو في العامية له اسم مقصد معين دلالة؟
ليس له معين
ما له دلالة فلا حرج لكن لو غيرته إلى عبد الله عبد الرحمن أوضح فهو أحسن لو غيرته أحسن لكن لا يجب
يعني
علي
هل يلحق ذنب هذا أصلي يعني؟
لا لا إن شاء الله ما يلحق بك ذنب على حسب يعني هذه الكلمة في اللغة العربية لا ليس فيها حرام ما في شيء محرم. طيب وهذا معناها بينته لك الذي يرهف سمعه يقال مصيخ من أصاخ أصاخ سمعه. فإذا هذا معناه في اللغة، فما هو ما في شيء حرام أو شيء مذموم، لكن الأفضل الأفضل والأحسن والأوضح حتى ما يقرأوها بعض الناس، يمكن يقرأها مصيخ ولا مصيخ ولا مصيخ، قد يقرأوها يعني بطريقة فيها مثلا شيء من العيب، فإذا غيرت أحسن، لكن ما هو حرام عليك، ليس حراما عدم التغيير.
جزاك الله خير شكرا.
الله يحييك يا أخي، نسأل الله لكم ولجميع المسلمين الذين نزل بهم البلاء أن يرفع البلاء عنهم، فأنتم وغيركم من المسلمين اليوم تعيشون انقطاع الكهرباء، فهناك في العراق الآن وفي الشام وفي غيرها انقطاع كهرباء، وهناك عدوان وظلم وعسف وجور وقتل، وهنالك دك وقصف، وهنالك الآن ما يشيب منه الولدان، هنالك جثث مرمية لا ترى من يدفنها، هنالك الآن نساء، هنالك بيوت تهدم على أهلها، يقتلون في رمضان وهم صائمون، تسفك دماء المسلمين في رمضان وهم صائمون، تسفك دماؤهم وهم صائمون. نشكو إلى الله، نشكو إلى الله كربة المسلمين، ونسأل الله عز وجل في شهرنا هذا، في نهارنا هذا، في عبادتنا هذه، أن يرفع البلاء عن المسلمين، ونسأله أن يعجل فرج المسلمين، ونسأله سبحانه أن يأتي بالعون من عنده وبالنصر من عنده لأهل التوحيد، نسأله عز وجل أن يكبت الظالمين، ونسأله أن يزلزلهم وأن يأخذهم وأن يبطش بهم، وهو القوي العزيز الجبار لا يعجزونه سبحانه. طيب أخونا أبو صالح تفضل.
ألو.
تفضل أبو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا نايم بالنهار في رمضان وتحلم
إيه
وما تنجس، تحلمت اني واقع لي مرة وانا ما تنجس، هل يبطل صيامي ولا ما يبطله ولا؟
طيب
هو يبطله ولا ما يبطله ولا شلون؟
طيب يعني طيب تسأل. طيب خير ان شاء الله، سيأتيك الجواب ان شاء الله. طيب ابو صالح، كان عليه الصلاة والسلام يحمل احفاده اثناء الصلاة، فعن أبي قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها، إذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها وأعادها، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحتمل ما يصدر منهم أثناء الصلاة، فعن شداد بن الهاد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، يعني المغرب أو العشاء، وهو حامل حسنا أو حسينة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال شداد فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، يعني شيء طارئ أو قبضت أو حصل لك خطر، قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، ليس هذا سبب تأخري في رفعي من السجود، فما هو السبب يا ترى؟ قال ولكن ابني ارتحلني، اتخذني راحلة وركب على ظهري، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، راه النسائي وهو حديث صحيح. هكذا الجد مع الحفيد والأب مع الولد. والآن يعني العمل هذا ولا شك أولا طبعا في تحبيب الأطفال في المساجد وهم يفتحون عيونهم على هذا، ولكن ما كانوا مؤذين حد الواحد الآن أن يركب على ظهر جده ويحمله عليه الصلاة والسلام؟ فطر الله الطفل على حب الحركة، وينبغي أن تراعى هذه الحاجة. أما إذا صار في إيذاء وتخريب من الأولاد في المساجد، وخصوصا الآن في رمضان، منهم من يحول المسجد إلى ملعب، ومنهن من تأتي بالأولاد وترمي حفاظات النجاسة في على سجاد المسجد، وتغير الولد على سجاد المسجد، وتلوث السجاد بالنجاسة، وتأتي بالأطعمة السائلة وتنسكب على سجاد المسجد، وسجاد المسجد وقف، كيف يجوز إتلافه وتقذيره؟ هذا لا يجوز. وتعطيه ما هذه الأشياء التي فيها تتفتت وتقذر المسجد؟ ما يعني الوعي بنظافة المسجد، الوعي بطهارة المسجد، الوعي بهدوء المسجد للعابدين. طهر بيتي. فهؤلاء القائمين الركع السجود، هؤلاء تطهر البيوت من أجلهم، وهؤلاء تبنى بيوت الله من أجلهم. والله اليوم نتألم جمعة على بلد كاملة ما تقام، تقصف المساجد والمآذن، وصارت الآن تغلق المستشفيات والعيادات، وسيارات الإسعاف تؤخذ، وفي بعض الأماكن الآن ما للجريح مكان يعالج فيه إلا مسجد. سبحان الله، كيف وصل التسلط على رقاب المسلمين إلى هذا؟ لكن الله عز وجل له حكم من وراء هذا، والله رحيم بالعباد، ويجعل ابتلاءات هذه الأمة كفارة لها. ومن يذهب إلى الله يذهب مقتولا مظلوما له أجر عظيم، وويل لقاتله يوم الدين، يوم يأتي المقتول برأسه يشخب دما، ويأتي بيد قاتله فيدنيه من العرش ويقول رب سل هذا المجرم، سل هذا فيما قتلني. هنالك تكون المحكمة الإلهية والانتقام الإلهي، ليس فقط في الدنيا. في الدنيا انتقام الله من الظالمين قريب، لكن في الآخرة أيضا. كنا نقول المساجد ينبغي أن تصان عن القذى والأذى والنجاسات، وينبغي علينا في شهر رمضان أن نحترم المسجد، وأن يكون عندنا حرص على نظافة المساجد وطهارة المساجد وهدوء المساجد. لأن طهر بيتي الآن القائمين والركع السجود يحتاجون إلى هدوء ليسمع الإمام ويتدبر في القرآن. أما إذا صار كل صياح في صياح، ماذا يسمع المأمومون؟ وقال العلماء إذا صار الأولاد يلعبون بصياح ويمكن تفريقهم، ويأتي كبير بين صغيرين حتى لا يكون هناك، نجمع بين مصلحة تعويدهم على الصلاة والمساجد ومنع مفسدة اللعب والصياح واشتباك بعضهم مع بعض. والأب والأم عليهم مسؤولية في تربية الولد. كيف يجي الولد المسجد؟ وين الثقافة الشرعية التي تجعل الولد يحرص على الهدوء في المسجد؟ وين؟ طيب. وعن أبي هريرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذ بيده من خلفه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا من وراء. إذا رفع، هو الآن هو على ظهره، فإذا رفع نزل إلى أسفل، فيأخذهما من وراء ظهره بيد خلفه أخذا رفيقا، ويضعهما على الأرض. فإذا عاد يعني إلى السجود، عاد إلى الارتحال، فإذا عاد حتى إذا أخذ قضى صلاته صلى الله عليه وسلم أقعدهما على فخذيه. فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما؟ يعني في إزعاج عليك وكلف. فبرقت برقة، يعني لمع برق في السماء، فقال لهما الحقا بأمكما. قال فمكث ضوءها يعني ضوء البرق حتى دخلا على أمهما. البرق يا إخوان سريع جدا، فمكث ضوءها ضوء البرق حتى دخلا، مكث في السماء. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني. هذا يبين كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقي ويداعب ويحرص على أن يكون معه حفيداه، ويثب الحسن على ظهره فلا يغضب. قال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه، فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا لئلا يسرع، يعني حتى لا يسقط الولد. فعل ذلك غير مرة، فلما قضى صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا، ما رأيناك صنعته؟ قال إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه أحمد وصححه في الثمر المستطاب. هذا يدل على جواز إدخال الصبيان إلى المساجد بالشروط التي ذكرناها. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو حديث ضعيف لا يصح. فإذا هذا كان تعامله مبنيا على الرأفة والرحمة، والطفل الصغير يحتاج الحب والعطف والحنان كما يحتاج الطعام والشراب، في غذاء عاطفي وفي غذاء جسدي، ولا بد من الجمع بينهما. طيب سنبقى مع هذا الاستطلاع ثم نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه السنن، في أكثر هذه السنن اللي هي تسمية الطفل، تحنيك اللي هو مبر طمرة ووضع في فم الصبي، اصطحابه معي إلى المسجد لتعلم أداب الدخول إلى المسجد والصلاة، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني حلق شعر الصبي ووزن شعر رأسه مقداره بذهب وتوزيعه، العقيقة اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود مرهون بعقيقته على المستطيع. طبعا هذه السنن أنا اللي ذكرت لك إياها فعلتها مع أبنائي.
لا بعدنا كتير، في حاجات شغلتنا كتير أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما دخل الرجل ولقى النبي بيقبل أولاده اللي هو الحسن والحسين، قال والله لي 11 عيل ما قبلت أحدا منهم، قال ما قبلت أو ما قبلت أحد من أولادي، قال وماذا أفعل في قلب قاسي؟ يعني النبي ذكر إن الرجل ده قلبه قاسي اللي هما بيبص عياله.
والله أنا أستاذ حرق، أنا عندي طفلة صغيرة روجينا، فبعملها بمنتهى المحبة وبزرع فيها هي ووالدتها حتة المصداقية بينه وبينها. بمعنى النهاردة لازم تعود طفلك زي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعامل أطفاله بحتة المصداقية. النهاردة لو في مصداقية بينه وبينك هتلاقي كل حاجة في الدنيا بقت في خير وسلام.
للأسف ساعات المشاكل والشغل وضغوط الحياة بساعات بتاخد الواحد بتنقله من الجو الروحي للأسف لجو مادي، وده بيخلي الواحد ما بيقدرش يسلك سلوك كويس.
أرسل لك لرحمة العالمين، فالخلق العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا أنا فعلا أنا يعني مش بقول بتكلم عن نفسي، لا ده أنا بقول فعلا الغالبية بتطبق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما أقولش لحضرتك إن أنا فعلا الصلاة وقت الصلاة وداعب الأطفال وعلى رقبتي وعلى كتفي القليل يعني، بس أحيانا بيبقى برضو فيه ده خطأ، يعني خطأ سلبي إن إحنا أحيانا بناخد الأولاد الصغيرين المسجد فبيعملوا أصوات صعبة جدا، فده برضو يعني برضو فيه ضرر بيحصل.
عادي أكمل صلاتي ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا صعد طفلي على ظهري أثناء الصلاة أقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا سجد يصعد الحسن أو الحسين على ظهره، فكان ينتظر حتى ينزل فيقيم ظهره.
والله أكون مبسوط، بس هذه الصلاة لازم فيها خشوع، بس ما دام ابني صغير يكون جاهل، هذا جاهل ولا يكون جاهل.
عادي ما في مشكلة، الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يلعبون على ظهر الحسن والحسين.
بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحسن والحسين وقت الصلاة يصعدون عليه فيقوم من السجود وشوي شوي عشان ما يقعون.
والله ردة فعلي المفروض أني أنا الصلاة، والصلاة اسمها خشوع، وأنا أحتاج للخشوع قبل أن أنا أفتكر في أني أنا ولدي صاعد على ظهري ولا لا.
والله هذا بالفعل يعني هذا الشيء يصير، يعني ينتظر الإنسان حتى ينزل الطفل، لأنه بينزل بيأخذ فترة بسيطة جدا وينزل.
كمل الصلاة.
تربية الابن على الاهتمام في الصلاة في ظل هذه الظروف الراهنة اللي فيها محاربة للدين هي تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم على الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. مع الاختلاف في الزمان لكن المسلمات والمقتضيات يجب أن نلتزم بها.
أربيهم جزاء والعقاب
من الصغر، علمهم حتى من سنتين، يعني أكون أصلي السنن في البيت والصلوات في المسجد.
طبعا الأبناء أعودهم على أنهم يروحوا معي المسجد، وأحرصهم وخاصة بالسن الصغيرة، وأعطيه هدايا يروح معي المسجد، أعطيه هدية، أعطيه حاجة عشان يكون حافز له أنه يروح المسجد.
أول شيء أنا أربيها في نفسي، وبعدين أصعدها إلى الولد، هو بيتعلم بيشوف أن الأب حافظ على الصلاة. يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ والله سبحانه وتعالى يعلمنا في الآية هذه ان احنا ما ننسى انفسنا، اول شيء نبدي بنفسنا.
ده لازم والمفروض على فكرة، ولو كل واحد مسلم ربى اولاده على الالتزام بالصلاة وعلى الاخلاق وعلى الوعي الديني، ده هيبقى كويس فيما بعد لما الجيل ده يكبر، هتلاقي جيل عنده اخلاق وعنده وعي ديني وبتاع، حتى في السلوك هم ماشيين.
هكذا إذن سمعنا بعض تعليقات إخواننا على هذه السنن وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أحفاده. كان عليه الصلاة والسلام شديد الحب لهم، فعن أبي هريرة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال: أثم لكع، يعني حسنا. اللكع يطلق في اللغة على معنيين، أحدهما الصغير، فقلنا فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب، لأن الذكر لا يجوز أن يلبس حلي كالأنثى، فهذه قلادة من القرنفل والمسك والعود وليست قلادة حلي، خيط فيه من هذه الأشياء طيبة الرائحة وزكية الرائحة، يعمل على هيئة السبحة معروف، ويجعل قلادة للصبيان والجواري البنات الصغيرات أيضا. فلم يلبث أن جاء، يعني حسن، يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، يعني اعتنق الجد حفيده واعتنق الحفيد جده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وبعض الناس اليوم يذكر حسين ولا يذكر الحسن بالمرة، سبحان الله العظيم. وأهل السنة يحبون الحسن والحسين ويوالونهما. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا في استحباب ملاطفة الصبي ومداعبة الصبي والتلطف والرحمة به وضم الصبي وشم الصبي ومعانقة الصبي وإلباس الصبيان قلائد هذه المطيبات ونحوها، وتنظيف الصبي قبل لقاء أهل الفضل. شوف، فاطمة حبست الصبي ومع أنه جده يسأل عنه لأجل أن تطيبه وتغسله وتلبسه ما يعني تشتاق، تجعل النفوس تحتفي به زيادة. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حفيديه ريحانته من الدنيا، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري والترمذي. يعني مما أكرمني الله به وحباني به، لأن الأولاد يشمون من السنة شم الولد الصغير، طفلك، ابنك، حفيدك، أنت شمه. لماذا يعني عبر بقوله ريحانتايا؟ لأن الولد يشم، والولد صار من كأنه من جملة الرياحين، من الدنيا يعني نصيبي من الريحان الدنيوي الحسن والحسين. كان يقبل أطفاله ويضمهم إلى صدره، وقد جاء عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا. هذه القصة التي أشار إليها أخونا من مصر قبل قليل. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. هذا بيان سنة تقبيل الولد وإظهار الشفقة للولد، إظهار الرحمة. المشاعر ليست حبيسة داخل النفوس، ينبغي أن تظهر، ينبغي أن تبرز، ينبغي أن تعلن، ينبغي أن يعبر عنها. وهذا يكون مع الولد الحفيد هذا الصغير بالضم والشم والتقبيل والمعانقة. وكان يحمل أحفاده على عاتقه صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة ويلثم هذا مرة، حتى انتهى إلينا فقال له رجل: يا رسول الله إنك تحبهما. قال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. رواه أحمد وهو حديث صحيح. في وقت للأولاد، في وقت للأحفاد ولحمل الأولاد ومداعبة الأولاد. الآن في كثير من الأسر الولد مرمي على الخادمة، من الذي يلبس الخادمة، ومن الذي يغسل الخادمة، من الذي ينظف ويغير له الخادمة، ويتعلق بمن بالخادمة، ومن الذي يطعمه الخادمة، كل شيء. فطبيعي صار ما في حنان الأم الأصلية وحنان الأب، حنان الجد، حنان صارت على الأطفال، على الخادمات. وهذا فيه فقد مهم جدا لشيء يحتاجه الطفل. أختنا عبلة من الجزائر، تفضلي، والمعذرة للإطالة. نعم أختنا عبلة،
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أنا عبلة من الجزائر.
يا عبلة سكري التلفزيون، الصوت التلفزيون أغلقيه، وكلمي فقط من السماعة، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أنا من الجزائر، نحبكم بزاف.
حياكم الله.
من فضلك نطلب منك سؤال.
تفضلي.
بنت الشيخ عندي وسوسة.
نعم.
مع اني نصلي والحمد لله ونصوم ونستغفر ربي كثير.
نعم.
ومع ذلك عندي لك الوسوسة.
وسوسة في ماذا؟
في كل شيء يا شيخ. ما نشد المصحف ونقرأ فعندي لك الوسوسة.
نعم.
من فضلك انصحني.
طيب.
لأدعية.
طيب. خير إن شاء الله. حياكم الله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينزعج من أشياء تحصل من 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 حفيده، كما قلنا يعني كما لو بال في حجره، وكذلك لو سال لعابه عليه. فعن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ففي ملاطفة للصبيان ومماسة وعدم تأفف مما يحصل منهم. وعن معاوية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو شفته، يعني الحسن بن علي، وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وإسناده صحيح. وكان يركبه معه على دابته، فعن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يدي ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، رواه مسلم. وقال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدامه، هذا قدامه وهذا خلفه. طيب أخونا عبد الحميد فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
فضل.
فضل عبد الحميد.
صليت وراء إمام يتعقب المقدرات، هل
حديث يا شيخ؟ صليت وراء إمام إيش؟
حكم صلاة وراء إمام يتعقب المخدرات.
يتعاطى المخدرات؟
حديث يا شيخ؟
واضح والعياذ بالله. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمد.
مساك الله خير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي،
جزاك الله خير.
وياك.
عندي عدة أسئلة هنا وأعذرنا إذا طرنا عليك.
تفضل.
السؤال الأول عن الزكاة.
نعم.
وأنا موظف من عام 27.
نعم.
وإلى الآن ما زكيت ولا شيء، عندي أرض شريتها شهر 7 عام 30.
نعم.
ووصلت الآن مبلغها يقارب 120 أو 130.
طيب.
كم زكاتها؟
طيب أنت يا محمد الآن موظف من عام 27 وما زكيت إلى الآن، يعني نحن الآن في عام 32، هل هذا بسبب أنه ما كان عندك مال يتجمع أصلا؟
كان سنة يتجمع، والسنة الأولى تجمع لي مبلغ 19 وسلفتها أخوي.
سلفتها قبل الحول؟ قبل الحول؟
هي نعم شهر 12 سلفتها
قبل الحول. طيب
بعضها عادها لي وبعضها ما قد عادها إلى الآن.
طيب طيب طيب
السنة الثانية سيارة والسنة اللي بعدها أرضية.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن الإفطار في رمضان.
أيوة.
أنا في رمضان العام وقبل العام.
أيوة.
أفطرت عمد.
أيوة.
ثم بعدها في صمت في شوار قضيت اللي علي، هل بقي علي؟
طيب.
والسؤال الثالث، عندي حلم لها يمكن سنتين أو ثلاث، هل ترى أني أستفسر عنها وأسأل ولا؟
طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب في السؤال عن الأحلام. نعم. طيب خير إن شاء الله، زحياك الله يا أخي محمد. الأخ توفيق تفضل يا أخي من المغرب معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريدك أن أريد أن أسألك أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
أولا هل يجوز تقبيل الكعبة؟
طيب تسمع الجواب.
السؤال الثاني.
أيوة.
هل يجوز قراءة آية الكرسي جماعة بعد كل صلاة؟
طيب.
والسؤال الثالث.
نعم.
هل يجوز قراءة القرآن جماعة سواء بعد المغرب أو في الجمعة؟
طيب.
ويا شيخ أريدك أن تجاوبني على لأن نحن في المغرب على المذهب المالكي.
طيب خير إن شاء الله،
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
حياك الله يا أخي. طيب نجيب عن بعض الأسئلة التي تقدمت. كان أخونا سعيد يسأل عن زكاة السيارات معدل التقسيط. الآن لما تشتغل في قضية بيع السيارات بالتقسيط سيكون عندك ثلاثة أشياء: سيارات، ومبلغ مقبوض من الناس، ومبلغ عندهم بقية القيمة. بقية القيمة. أما السيارات اللي عندك المعدل للبيع هذه عروض تجارة، فإذا دار الحول تقدر ثمنها وتخرجها في الزكاة. وأما المال اللي عندك الذي قبضته من الناس إذا حال عليه الحول فلا شك في زكاته. وأما المبلغ الذي لك عند الناس فإن كان هؤلاء غير مماطلين ولا جاحدين فقد أفتى شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله في هذه المسألة تقسيط السيارات على الناس في ما بقي من الأقساط عندهم ولو كانت مؤجلة، قال عليه الزكاة لأنه قسط لمصلحته أيضا. يعني هي ما هي أنت ما هو دين عطيته لواحد إحسانا إليه فنقول إذا كان ما عطاك ما في زكاة، وإذا والدين أيضا لو طالبته أعطاك يجب عليك لو كان مليئا باذلا. لكن هذه الآن قضية السيارات، حيث أن المال الذي لك عند الناس في لك مصلحة فيه أنت، في تقسيط، التقسيط ما هو لمصلحتهم فقط، لمصلحة لك أنت، ولو ما قسطت ما اشتروا منك، يقولوا ما عندنا نقد ما يشتروا منك، هم يقبلون عليك لأنك تقسط. فلذلك تجب الزكاة في الثلاثة هذه جميعا، المبالغ اللي عندك والمبالغ اللي عند الناس غير الجاحدين ولا المماطلين، والمبالغ اللي عند الناس والسيارات إذا كان عندك سيارات للبيع. يقول جامعت في الليل وما استيقظت إلى بعد طلوع الشمس. الصيام صحيح، كان عليه الصلاة والسلام تكون عليه الجنابة بالليل فلا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يعني بعد ما يبدأ النهار، مع أن وهو صائم، فهذا لا يضر الصيام، أن تستيقظت عليك جنابة لا يضر صومك. الأخت نسرين كانت تسأل عن قضية تصوير الشعر المكشوف، أقول لا، هذا منكر بلا ريب وحرام، لا شك أنه يحرم على المرأة المسلمة أن تكشف شعرها وأن تصور ذلك وأن يراه الأجانب، فهي ستصور هذه الصورة المكشوفة ليراها الأجانب، والله عز وجل يغنيك عن سفر فيه هذه المحرمات. إي والله نصيحة لله، يغنيك عن سفر فيه هذه المحرمات، وطلب العلم أو الدراسة يكون في بلدك وبلاد أخرى لا تتعرضين فيها للمنكرات إذا حصل، وإلا فيغنيك الله عن مكان تتعرضين فيه للمنكر والمحرم. وبئس أن يشتري الإنسان، يعني يبيع يعني شيئا من دينه لأجل دنيا فانية. النفس هي طموحات، ولكن ينبغي على الإنسان أن يكون ملتزما بالشرع. يقول تجادلت مع صاحب مذهب على قضية آمين، مع الأسف أن بعض هؤلاء أهل البدع المنحرفين لا يجوزون التأمين بعد الفاتحة، بل تبطل الصلاة عندهم بقولها، مع أن الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته، وقال إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم. وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فهؤلاء المبتدع شابهوا اليهود، اليهود يريدون إخفاء التأمين، التأمين يضايقهم، التأمين يزعجهم، هذا الصوت الجماعي للمسلمين بقول آمين اللهم استجب بعد الفاتحة اللي فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى آمين، فهؤلاء يشابهونهم في قضية ما يبغوا التأمين، ويرون الجهر به يفسد الصلاة. فلذلك فلذلك تقوم الحج عليهم بها والحمد لله. وقد حصل أن رجلا من أهل السنة عالما ناظر أحد هؤلاء في قضية جمع الصلاة، قال كيف تجمعوا أنت الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون سفر وبدون حرج وبدون مطر وبدون أي شيء، ذا كل يوم تجمعون. قال ذلك المبتدع يوجد في كتبكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة بين الظهر والعصر، أو جمع مرة بين المغرب والعشاء بلا سفر ولا مطر. فقال له العالم من أهل السنة فهل اقتديت به في الجمع مرة ولم تفعله كل يوم؟ أنت جبت الحديث أنه جمع مرة كل يوم تعملها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليجمع بدون سبب، لازم يكون في سبب، طين، هواء شديد بارد، عواصف، حصار عدو، مطر، لابد أن يكون في سبب، ما يمكن يجمع من غير سبب. وعلمه جبريل أول الوقت وآخر الوقت، وعنده آية من الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويروح يترك هذا كله ويجمع من غير سبب، لا يمكن. طيب، فلذلك الجمع للحرج. يقول مشكلة مع الزوجة 9 شهور عند أهلها، وأنها رفضت أن تأتي معه، لا يجوز المرأة أن تخرج بيت زوجها بغير إذنه، فإن فعلت ذلك كانت ناشزا ولا حق لها في النفقة حتى تعود إلى طاعة زوجها، ولكن لابد معرفة سبب الخروج، فقد تكون فعلت فرارا بدينها، لأن بعض الأزواج قد يضرب ويسيء العشرة ويظلم ويريد أن يطأ في الدبر ويفعل المنكرات والمحرمات، فهي يمكن تبغى تهرب بدينها، فلا بد أن يعرف. فإذا كان ما ليس من الرجل عيب ولا عنده اضطهاد للمرأة ولا تعذيب المرأة، هي قالت يلا تعطيني فلوس المبلغ اللي أريده على مزاجي، ولا يلا وديني بيت أهلي، سأتصل على أهلي يأخذوني الآن، ما يجوز لها، حرام عليها، هذا نشوز، والملائكة تلعنها إذا أصرت على خروجها وما رجعت، ولا نفقة لها حينئذ، تسقط النفقة. لكن الذي يطرد زوجته من البيت أو يقول أوديك بيت أهلك تزوريهم وبعدين يتركها شهر وشهرين وثلاثة، هذا هو اللي الآن هو اللي طردها، وهو الذي منعها من عودة للبيت، ونفقته علي نفقتها عليه واجبة. طيب، يقول أنه نام بالنهار واحتلم، هل يبطل الصيام؟ الجواب لا يبطل الصيام، سواء أنزل ولا لم ينزل، لا يبطل الصيام، لا يبطل الصيام. ومن احتلم ثم استيقظ ولم يرى أثر المني في ثوبه فلا يلزمه الاغتسال أيضا، حتى الاغتسال، لأنه ما في، لا يوجد خارج الآن، لا يوجد مني خرج، فإذا حتى الاغتسال لا يلزمه. ولو تذكر أنه في المنام فعل وجامع وحصل، نقول ما عليك غسل إلا أن تجد الأثر في ثوبك. والصيام صحيح لأن النائم مرفوع عنه القلم. طيب، يقول أو تقول عندي وسوسة، في وسوسة أنواع، في وسوسة في ذات الله، في وسوسة في الطهارة، في وسوسة في أشياء كثيرة. الأخت تقول انصحني وعطيني أدعية. إذا جاءك الشيطان، إذا جاءك بوساوس، من خلق الله، من كيف، وجاء بأفكار سوداء كفرية، فنقول أولا اطمئني إذا كان جلب لك هذا وأنت تكرهينه، يعني الشيطان ممكن يجيب أفكار سيئة جدا الواحد لو يموت ولا يتكلم بها، كما قال الصحابي لو يخر من الجبل ولا أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. ليش صريح الإيمان؟ لأن الواحد إذا وصل الأمر إلى أن هذه الفكرة الوسواسية، هذه الشيطانية، يكرهها جدا، وأنه يعني يرمى من جبل ولا يتكلم بها، معناه هذا إنسان مؤمن، لأنه كاره للوسواس، كاره لهذه الأفكار، فليطمئن. طيب، إيش من الأذكار ممكن؟ آمنت بالله ورسله، يقرأ قل هو الله أحد، يدفل عن يساره 3، يقول أعوذ بالله من الشيطان، وينتهي، هذه وصية مهمة نبوية، ولينتهي، يعني يصرف ذهنه إلى شيء آخر مفيد. أما الطهارة ما يعيد الوسواس في الفاتحة، الطهارة، القراءة، ما أهم وصية في المواجهة، ما يعيد العمل، جابه صحيحا ما يعيد. يقول صليت وراء إمام يتعاطى المخدرات، والعياذ بالله، الإمام قدوة، الإمام ينبغي أن يكون عدلا، وكيف يكون عدلا من يتعاطى المخدرات، وهذه كبيرة أعظم من الخمر، المخدرات أعظم من الخمر وأسوأ من الخمر وأضر من الخمر. ثم إن المصلي يجب أن يكون يعقل ما يقول، والله تعالى نهانا عن قربان الصلاة إذا كنا لا نعقل ما نقول، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم نزل تحريم الخمر بالكلية. فإذا حتى تعلموا ما تقولون، يعني حتى من به نعاس شديد إذا كان في قيام الليل يذهب ينام ويقوم بعد ذلك يصلي ولو وحده حتى تعلموا ما تقولون. فهذا ينبغي الرفع بشأنه للجهة المختصة لتبدله وتغيره ويجتمع أهل الحي لتغييره. لكن الآن لو حصل واحد صلى وراء واحد عنده تعاطي، لكن أثناء الصلاة كان يعقل، كان يعقل، فالصلاة صحيحة إذا كان استوفت الشروط، لكن لا ينبغي الصلاة وراء هذا أصلا، يغير ولا يرضى به. يقول إذا كان عنده مال بس دائما مرة يقرض ومرة يشتري سيارة قبل حلول الحول، إذا كان ما يبقى عندك شيء عند حلول الحول يبلغ نصابا، ولا عند الناس المليئين الباذلين، لأنه إذا كان تعطيت مالك لواحد مليء باذل متى ما طلبت أعطاك كأنه في جيبك كأنه عندك، فإذا هذا ما حصل ما عليك زكاة إذا كان قبل نهاية الحول تتصرف بالمال تصرفا لا يكون عندك ولا يكون عند مليء باذل ولا تحطه في تجارة. فإذا ما كان هذا يحصل فمعناه ما عندك، ما عليك زكاة. الأرض إذا كنت اشتريتها بنية التجارة تقول والله سأنتظر أن ترتفع سعرها أن يرتفع سعرها ثم أبيعها، إذن الزكاة عليك لأن نيتك في البيع موجودة ولو بعد حين ولو بعد حين. يقول أفطر عمدا وقضى، ماذا عليه؟ التوبة العظيمة، بقي الندم والعزم على عدم العودة، بقي إن الحسنات يذهبن السيئات، يروح يسوي يكفر بصيام أيضا نافلة، لأن يوم القيامة الله عز وجل يحاسبنا على الفرائض، فينظر هل إذا وجد، يقول لملائكته تنظر في صلاة العبد فيها نقص ولا لا، في صيام العبد في نقص ولا لا، في زكاة العبد في نقص ولا لا، في حج العبد في نقص ولا لا، فإذا وجد نقص قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني يكمل له فريضته من نافلته، فإذا وجدوا له تطوع كملوا. هذه أهمية النوافل، ترفع الدرجات و تستدرك في استدراكات. طيب فإذا باقي التوبة يا أخي، وتكفر عن سيئاتك بالحسنات، لأن الإفطار عمدا أشد من شرب الخمر والفواحش، لأنه هذا إخلال بركن، فأنت قضيت الحمد لله، باقي الآن تندم وتتوب وتعمل من النوافل بعد رمضان ما تستطيع في الصيام. هل يجوز تقبيل الكعبة؟ لا يشرع تقبيل الكعبة، وتقبيلها بدعة إلا الحجر الأسود. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ولم يقبل غيره من الكعبة، لا الركن اليماني ولا باب الكعبة ولا الملتزم ولا الجدران ولا الأركان الأخرى، ما ولا ستارة الكعبة ولا القماش ولا الحلقات، ما قبل إلا الحجر الأسود فقط. والنبي وعمر رضي الله عنه كان يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلذلك لا يجوز تقبيل أستار الكعبة ولا غيرها، ما يقبل إلا الحجر الأسود فقط عند التمكن، ما تمكنت خلاص. آية الكرسي جماعة بعد كل صلاة هذه أيضا محدثة، لأن السنة وردت كما في النسائي بأن يقرأ آية الكرسي فقط بعد الصلاة، بعد الأذكار يقرأ آية الكرسي، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، بس القراءة الجماعية بصوت واحد هذه البدعة. وكذلك في يوم الجمعة أو بعد المغرب قراءة جماعية بصوت واحد لا يفعل. بعضهم أجازوا في مقام التعليم، وكان مالك رحمه الله، الأخ سألنا عن مذهب مالك، كان مالك لا يرى قراءة الإدارة فضلا عن قراءة الجماعية، يعني حتى يقرأ واحد واحد واحد، لكن في مقام التعليم رخص به بعض العلماء الإدارة اللي هي يقرأ ليش؟ لأن السنة ثبتت أنه كان واحد يقرأ والبقية يستمعون، هذه السنة يأمر واحد الصحابة يقرأ بقية يستمعون، وأما قضية قراءة بصوت واحد لا، بعضهم أجازها للأطفال في التحفيظ، فإذا لا قراءة بصوت واحد. طيب في قضية الحلم والأحلام، ما يراه النائم قد يكون الرؤية الحسنة من الله، المحزنة تخويف من الشيطان. ثلاثة أحاديث النفس، يرى نفسه يعني في النهار يعمل شيء في الليل يشوفه. طيب الإنسان ماذا يفعل؟ إذا رأى رؤية حسنة لا بأس أن يقصها على واد أو ناصح، وهي بشرى من الله، وذيك تحزين من الشيطان، يدفل عن يساري ثلاثة تعوذ بالله من الشيطان ولا يلتفت إليها. أهاويل الشيطان مثل ذاك اللي رأى رأسه ويقطع ويتدحرج، قال على ما يحدث أحدكم بتلعب الشيطان به في المنام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء، يقص على واد أو ناصح أو صاحب علم. فإذا هذا بالنسبة لموضوع تأويل الرؤيا، فتستعيذ بالله من الشيطان من رؤيا سيئة، والصالحة تقصها على من تحب مواد أو صاحب علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشيته بالغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسأله نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسأله الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسأله أن يفرغ صبرا على إخواننا المستضعفين، وأن يفرج كرباتهم، وينفس ويزيل ما نزل بهم من الشدة، إنه خير مسؤول وهو الغفور الرحيم. نسأله أن يلطف بإخواننا المسلمين، وأن يكشف الضر عنهم، إنه أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأعز من أولادنا الأحفاد، وهم لنا الأرواح والأكباد، نحكي لهم مجد الصحابة علهم يستبسلون وترجع الأمجاد، خير الجدود الراحمين نبينا، أحفاده الأسباط والأسياد. ولد الحفيد فكان بشرى جده، ويداه للطفل الوليد مهاد، ويصب في أذن الوليد أذانه، عذبا به يستفتح الميلاد. بالتمر والريق اللذيذ محنكا، ما مثله بين البرية زاد. بالحسن سماهم فأحسن وصفهم، والحسن في واسم الوليد مراد. ويعق عنهم بالكباش مفديا ومبشرا، فكأنها أعياد. كم كان حجر المصطفى مهدا، حتى ولو بالوا عليه وعادوا. وانظر أمامة فوق عاتق جدها، صلى بها فلتحمل الأحفاد. بدعاه يرقيهم ويمسح فوقهم، والطفل قد يغرى به الحساد. ويضمهم من حبهم في صدره، ويفيض بالتحنان منه فؤاد. حتى يقبلهم ويمسح خدهم، هل مثل ذاك تعطف ووداد؟
هذا البرنامج برعاية سمو، معا نسمو.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.